ينابيع الرحمة.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
ينابيع الرحمة.
أحاديث عن الدعاء وآدابه وآثاره في مسيرة الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله وبركاته. لا نزال نحدثك عن الأدعية المباركة عزيزي المستمع الكريم، ومنها دعاء الجوشن الكبير، حيث حدثناك عن مقاطع متسلسلة منه، وانتهينا من ذلك إلى مقطع ورد في أواخره ما يأتي. يا رب النور والظلام، يا رب التحية والسلام، ويا رب القدرة في الأنام. نعم عزيزي المستمع الكريم، هذه العبارات الثلاث وردنا في ختام المقطع كما قلنا، وقد حدثناك في لقاء سابق عن عبارتي يا رب النور والظلام ويا رب التحية والسلام، وبقي أن نحدثك عن العبارة الأخيرة وهي يا رب القدرة في الأنام. إلا أن سؤالا عزيزي المستمع في غاية الأهمية لا منص من طرحه الآن، وهو أن عبارات خاصة عندما ترد في مقطع مستقل لا بد وأن تكون العبارات فيه متجانسة أو متناغمة أو مشتركة في دلالتها، وهذا هو أحد مبادئ البلاغة التي تحفل بها النصوص الشرعية بلا أدنى شك. من هنا فإن القارئ للدعاء عزيز المستمع يعنيه أن يفقه ما يقرأ من العبارات، وأن يتبين بلاغتها ونكاتها، وهو أمر نحاول ما وسعنا أن نلفت الانتباه إليه. لكن عزيزي المستمع، قبل أن نوضح الصلة بين عبارة يا رب القدرة في الأنام وما قبلها، يجدر بنا أن نتبين أولا دلالتها. فماذا تعني؟ هل تعني أن الله سبحانه وتعالى منح عباده قدرات خاصة حتى يستطيع من خلالها أن يوظفوها من أجل عمل الخير، سواء هنا كانت القدرات مادية أو جسمية أو معنوية أو ثقافية أو إلى آخره؟ أكبر الظن عزيزي المستمع أن الأمر لكذلك، هذا بالإضافة إلى هدف مزدوج، هو أن الله تعالى من جانب يستهدف الإشارة إلى قدراتي الإبداعية، وهذا ما لاحظناه في عبارة يا رب النور والظلام، حيث إن النور يرمز إلى النهار والظلام يرمز إلى الليل، وهما من آيات الله تعالى الواضحة. وبهذا يمكننا أن نلاحظ العنصر المشترك بين عبارة يا رب القدرة في الأنام وعبارة يا رب النور والظلام، بصفة أنهما يصبان في معنى مشترك، هو قدرته تعالى في خلق الظواهر وقدرته في إيداع البشر قدرات محدودة لممارسة الخير. بمعنى عزيز المستمع أنه تعالى يشير إلى ضرورة أن نتعلم من عظمته ما رسمه لنا من الوظائف في ممارساتنا العبادية، فكما أنه تعالى سخر لنا بقدرته ما هو الخير، كذلك يتعين علينا توظيف ما منحه لنا من القدرات المحدودة في ممارسة الخير أيضا. نعم أيها الأخوة والأخوات، بعد ذلك نتجه إلى مقطع جديد وهو يا أحكم الحاكمين، يا أعدل العادلين، يا أصدق الصادقين. هنا نلفت نظرك أيضا عزيزي المستمع إلى السمات المشتركة بين هذه الأسماء أو المظاهر من عظمة الله تعالى. فالعبارة الأولى يا أحكم الحاكمين عزيزي المستمع تشترك مع لاحقتها يا أعدل العادلين في ترتب إحداهما على الأخرى، وكذلك مع عبارة يا أصدق الصادقين على نحو ما نوضح ذلك لاحقا إن شاء الله سبحانه وتعالى. أما الآن عزيزي المستمع الكريم، فحسبنا أن نحدثك أولا عن عبارة يا أحكم الحاكمين، حيث نتساءل عن دلالتها وماذا نستخلص منها. الأخوة والأخوات، من الواضح أن الحكم هو إصدار الحق وترتيب الأثر عليه، فضلا عن كونه حكما بين طرفين أو أكثر في الغالب. وعندما يقول الدعاء يا أحكم الحاكمين، معناه أنه استخدم صيغة الأفضلية، هي إذا كان هناك من يحكم بحق حيال هذا الموضوع أو القضية، فإن الله تعالى هو أفضل من الغير. إذا فرضنا عزيزي المستمع أن الغير يحكم بالحق، وهذه الصيغة نجدها مستخدمة في النصوص الشرعية بنحو يستخلص منه القارئ لهذه النصوص أنها تستهدف الإشارة إلى أن الله تعالى هو أرحم ما يمكن تصوره من مفهوم الرحمة وسواها، أي أنه تعالى لا حدود لرحمته ولحكمه بالخير. نعم عزيزي المستمع الكريم، وفي ختام هذا اللقاء نقول بعد ذلك نواجه عبارة يا أعدل العادلين، وهنا نلفت نظرك إلى الصلة الوثيقة بين عبارة يا أحكم الحاكمين وعبارة يا أعدل العادلين، وهو ما سنحدثك عنه في لقاء لاحق إن شاء الله سبحانه وتعالى. ختاما نسأله تعالى أن يوفقنا إلى ممارسة الطاعة والتصاعد بها إلى النحو المطلوب. في أمان الله.